وأيضا هل يمكن أن يضيف الله عز وجل إلى نفسه أهل النار؟ لأن إضافة الشيء الله إيش؟ تكريم وتشريف. كيف يضيف الله عز وجل أهل النار إلى نفسه؟ هذا لا يمكن. طيب، قالوا في القدم، قدم بمعنى مقدم، أي يضع الله تعالى عليها مقدمه، أي من يقدمهم من الناس، يقدمهم إلى إيش؟ إلى النار. فنقول سبحان الله العظيم، إيش الفهم هذا؟ أهل النار لا يقدمون ويقدمهم الباري عز وجل، ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا، ويلقون فيها إلقاء. كيف تقول يقدمهم الله إلى النار؟ يعني فروا من شيء ووقعوا في شر منه، فروا من تنزيه الله عز وجل عن القدم والرجل، لكنهم وقعوا في السفه والعياذ بالله ومجانبه الحكمه في افعال الله عز وجل. والحاصل ايها الاخوه انه يجب علينا ان نؤمن بان لله تعالى قدما، وان شئنا قلنا رجلا، على سبيل الحقيقه مع عدم ايش المماثله. طيب التكييف، هل نكيف الرجل؟ لا، ما نكيفها، لأن الله أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن له رجلا أو قدما، ولم يخبرنا كيف هذه الرجل أو القدم. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب لو تردون الآن التسجيلات عشان نمسح هذه. خاصة إيش؟ لا لا، الخاصة والعامة. ولو كان. طيب هنا الفائدة المساكين من هذا الحديث ما هي؟ الفائدة من المساكين من هذا الحديث هو الحذر الشديد من عمل أهل النار، خشية أن يلقى الإنسان فيها كما يلقى غيره، نسأل الله السلامة. يكفي غدي يكفي، لأن آدم وهو سمي أبو البشر يقول خلاص. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر علينا إثبات أن الله عز وجل يضحك، فما دليله يا عبد الله الزيداني؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله بيديه الثلاث يوم الاخر يدخل الجنه ولا يجنه.
ايش؟
يقبض الله بيديه الثلاث يوم الاخر يدخل الجنه.
طيب في بعد حديث اخر من اللي مر علينا امس. إلى قوله صحيح؟ نعم. طيب ما المراد بالضحك عند أهل السنة والجماعة يا محمد؟
الضحك هو الضحك الحقيقي.
نعم.
ولا يماثل الضحك
المخلوقي. أحسنت. طيب وعند أهل التحريف؟ أي نعم. يضحك يعني يرضى، والمراد بالرضا أيضا الثواب أو إرادة الثواب، فتكون نتيجة أن الضحك عندهم يعني الثواب أو إرادته، لكنه بوسائط. يضحك أي يرضى، يرضى أي يثيب. أي نعم. طيب خلاف ظاهر اللفظ وإجماع السلف صح؟ لأن السلف مجمعون على أنه ضحك حقيقي. الدليل أنهم لم يرد عنهم خلافه، تحريفه إلى من آخر. ثالثا ثانيا أنه نعم صرف لللفظ إلى معنى لا يدل عليه اللفظ، فيكون هذا قولا على الله بلا علم من وجهين. هذا الثالث. طيب الثالث ذكرناه أن نقول هاتوا دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسره بذلك، وإلا فقد قلتم على الله ورسوله ما لا تعلمون. طيب لا الرضا ثابت لا، لكن هذا المعنى هو لا. نعم طيب على كل حال هذه وجوه متداخلة في الواقع، لكن الشيء الذي نريد أن نرتبه الآن نقول هذا خلاف ظاهر النص. الوجه الثاني خلاف إجماع السلف. الوجه الثالث أنه قول على الله ورسوله بلا علم من وجهين. الوجه الأول أنكم صرفتم اللفظ عن ظاهره وهذا لا علم لكم فيه، والثاني أنكم أثبتتم معنى آخر غير ظاهره وهذا ليس لكم فيه علم. هذه شوفوا يا جماعة هذه الأوجه الأربعة يمكن أن نقولها في كل دليل حرف، كل دليل حرف نقول هذه الأربعة بكل سهولة. هناك أشياء تزيد وجوها في منع ما حرف إليه الكلام لكنها في نصوصها الخاصة، لكن الشيء العام الذي يمكن أن نجيب به هي هذه الأشياء. خلاف ثانيا خلاف جماعة السلف، ثالثا أنه صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، ويتفرع على هذا أنه قول على الله ورسوله بلا علم من وجهين. طيب وهو نعم نعم هذا صح، هذه نلزمهم بها نلزمهم، وممكن نجعلها خامسا أن نقول إن كل نص أولوه إلى معنى فإننا نلزمهم في ذلك المعنى الذي أثبتوه نظير ما ألزمونا به في إثبات النص على ظاهره، لأنهم يقولون أنتم إذا أثبتوا على ظاهره فقد شبهتم، لأن هذا للمخلوق. نقول أنتم أيضا إذا أثبتتم الإرادة فقد شبهتم، ونقول بل زدتم علينا. وش اللي زادوا؟ لا لا زدتم علينا إيه؟ التحريف، تحريف النصوص عن ظاهرها. نحن ما أبقينا على ظاهرها ولم نتعرض لها، وأنتم زدتم التحريف. فتكون هذه الخمسة في كل نص حرفه أهل التعطيل، ممكن تجيب بها في كل نص حرفه أهل التعطيل. أصبر يا أخي يكفي الخمسة. كيف؟
أقول بعض المحرفين ما يحرفون إلى الإرادة.
إيش؟
أقول بعض المحرفين
أي؟
لا يحرفون إلى الإرادة.
إلا لأنهم يحرفونها إما إلى الثواب وإما إلى إرادة الثواب. أبدا هذا ما يحرفون إليه. طيب فيها أيضا مر علينا إثبات العجب لله عز وجل، فأين دليل بعيد من القرآن ومن السنة؟ من القرآن نعم عجبت بل عجبت ويسخرون. طيب من السنة نعم كوزي قوله أحسنت صح. طيب ما معنى قوله أزلين بندر؟ ينظر إليكم أزلين ها؟ لا يحيى واقعين في الشدة. وقنطين يائسين أشد اليأس. ثم قال لما قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها إلى آخره، فيها إثبات الرجل أو القدم لله عز وجل. والسؤال هل هي يا بدر رجل أو قدم حقيقي؟ على حقيقته لظاهر النص كذا. فنقول فيها كما قلنا في العين وكما قلنا في اليد والوجه كذا. ماذا تسمى مثل هذه الصفات عند أهل السنة؟ الذاتية الخبرية. طيب إلى أي معنى يا عادل حرف أهل التعطيل هذا الحديث؟ ايش قالوا في رجله؟ طائفة. واستشهدوا لذلك أن داود عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى أيوب سأل الله لا أنا قلت داود أظنها أيوب. طيب تراجع ما يخالف تراجع. المهم أنه سأل الله فأرسل إليه رجلا من جراد. قالوا رجلا من جراد يعني طائفة من الجراد، يكون معنى يرى رجله أي الطائفة الذين كتب أن يكونوا في جهنم كذا. طيب وقد في الحديث في البخاري الحديث. طيب يا أيمن قدم جل وقوله أو وقوله على اختلاف النسختين. قوله يا آدم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يقول الله تعالى يا آدم، هذا الحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله يقول يا آدم، وهذا يوم القيامة. فيجيب آدم لبيك وسعديك، لبيك بمعنى إجابة، وهو مثنى لفظا ومعناه الجمع، ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى وليس بالمثنى، لأن معنى لبيك أي إجابة بعد إجابة، وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني. قال فينادي بصوت، الفاعل الله عز وجل، وقوله بصوت هذا من باب التأكيد كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالطائر الذي يطير بنفسه إنما يطير بجناحيه. طيب إذن نقول ينادي بصوت من باب التأكيد. لماذا؟ لأن النداء لا يكون إلا بصوت، ويكون بصوت مرتفع ولا منخفض؟ مرتفع. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال إن الله يأمرك ولم يقل إني آمرك، وهذا من باب الكبرياء والعظمة، حيث كنا عن نفسه بكنية الغائب، ما قال إني آمرك، قال إن الله يأمرك، كما يقول الملك مثل لجنوده إن الملك يأمركم بكذا وكذا تفاخرا وتعاظما. فالله عز وجل يقول إن الله يأمرك من باب التعاظم والكبرياء، والله عز وجل متكبر له الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العلي العظيم له العظمة. ولهذا قال في الآية في القرآن جاء مثل هذا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم، لم يقل إني آمركم. طيب، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك ذرية بني آدم باعثا إلى النار. الحديث آخره قال: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. الله أكبر. بنو آدم منهم 999 بالألف كلهم من أهل النار، وواحد من أهل الجنة، فعظم ذلك على المسلمين. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ كيف؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج، منكم واحد والباقي من يأجوج ومأجوج. نعم، فكبر الصحابة رضي الله عنهم وفرحوا بهذا. نعم، الشاهد من هذا الحديث قوله يقول الله، وقوله ينادي بصوت، حيث إن فيها إثبات القول والنداء لله عز وجل وأنه بصوت، وقد سبق لنا ذلك في الآيات فلا حاجة إلى إطالة النفس فيه. قال: وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ما نافية، ومن أحد مبتدا دخلت عليه من الزائد للتوكيد، يعني ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، يعني إلا حاله هذه. سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، يوم القيامة يكلم الله الخلائق كلها، ليس بينه وبينهم ترجمان، ويحاسبهم في آن واحد في وقت واحد، وهو على كل شيء قدير. والترجمان من؟ الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة، ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. ويشترط في المترجم 4 شروط. يشترط الأمانة، وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها وباللغة التي يترجم إليها، وأن يكون عالما بالموضوع، ذا خبرة. فلو جاء واحد يريد نريد منه أن يترجم مسائل نحوية وهو ما يعرف النحو، نعم، يصلح؟ ما يصلح، لأنه إذا لم يكن هاضما للمعنى ما استطاع أن يعبر كما ينبغي عنه. فهذه شروط المترجم 4. طيب، يقول: وقوله في رقية المريض، يعني القراءة على المريض، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. طيب، الله إن نسينا الفوائد المسلكية. في الحديث الأول يقول الله: يا آدم، فيها بيان، فيها أن الإنسان إذا علم بذلك فإنه يحذر ويخاف أن يكون من 999. وفي الثانية يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه سبحانه وتعالى بذنوبه فيقلع من الذنوب ويخاف. قال في رقة المريض: ربنا الله الذي في السماء، إلى آخره. قوله في رقة المريض من باب إضافة المصدر أو اسم المصدر إلى المفعول ولا الفاعل؟ هل المريض راقي ولا مرقي؟ إذن إلى المفعول، يعني في الرقية إذا قرأ على المريض يقول: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أي طهر. والاسم هنا مفرد لكنه مضاف فيشمل كل الأسماء، يعني تقدست أسماؤك من كل نقص. أمرك في السماء والأرض صح، أمر الله نافذ في السماء والأرض، كما قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال ألا له الخلق والأمر. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. الكاف هنا للتعليل، والمراد بها التوسل، توسل إلى الله تعالى بجعل رحمته في السماء أن يجعل منها في الأرض. فإن قلت أليس رحمة الله في الأرض أيضا، قلنا هو يقرأ على المريض، والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها إيش مرضه. ثم قال أنت رب الطيبين، نعم اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الغفر سبق لنا أنه معنى أن معناه ستر الذنب والتجاوز عنه، والحوب كبائر الإثم، والخطايا صغائره. فهذا إذا جمع بينهما، أما إذا افترقا فهما بمعنى واحد، يعني اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره، لأن في المغفرة زوال المكروه وحصول المطلوب، ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه فلا يوفق ولا يجاب دعاؤه. قال أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين فقط، هذه الربوبية الخاصة. وأما بالربوبية العامة فهو رب كل شيء، نعم. والربوبية قد تكون خاصة وعامة. واستمع إلى قول السحرة الذين آمنوا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. واستمع إلى قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. رب هذه البلدة الخاص وله كل شيء عام. أنزل طيب، من الطيبون؟ الطيبون هم المؤمنون، كل مؤمن فهو طيب، وهذا من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصة إلى أن يستجيب الله الدعاء ويشفي المريض. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. أنزل رحمة، هذا الدعاء كل ما سبق من باب التوسل. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. الرحمة نوعان، رحمة هي صفة الله فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل، ورحمة بمعنى أنها أثر من آثار الرحمة فهذه مخلوقة. ما المراد بالرحمة هنا، الأول ولا الثاني؟ الثاني. كذلك الشفاء، فالله شاف ومنه الشفاء، فوصفه الشفاء، والشفاء فعل من أفعاله، وهو بهذا المعنى صفة من صفاته. وأما باعتبار تعديه إلى المريض فهو مخلوق من مخلوقاته. طيب قوله على هذا الوجع فيبرأ، حرك الهمزة، فيبرأ ليش؟ منصوب لأنه جواب الدعاء، أنزل رحمة فيبرأ. أما إذا قرئ بالرفع فيبرأ فإنه مستأنف، ولا يتبع الحديث. إذا قرأناه بالرفع ما نتبع الحديث، وإن قرأناه بالنصب أتبعناه. يعني معنى إذا قلنا أنزل رحمة من رحمتك على هذا وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ صح، أما إذا كانت فيبرأ فإننا نقف على قوله أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. ويصير فيبرأ خبر, يعني جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية فإن المريض يبرأ, ولكن المعنى الأول أحسن, فيبرأ بالنصب. إيش؟ إيش؟ هذا الوجع أو الوجع يصلح.
فوائد المساكين يا شيخ. فوائد المساكين.
ها؟ إيه ما كمان فيه فيه إصابات وفيه فوائد المساكين. نعم. ربنا الله الذي في السماء. كيف نخرج هذا يا عبد الرحمن إبراهيم؟ ها؟ نعم. كيف نخرج ذلك؟ كيف نخرج قوله في السماء؟ نخرجه على أحد. نعم. وعلى هذا التقدير تكون في لا أحد يكلم. إما أن نخرجه على أن السماء بمعنى العلو, وعلى هذا التقدير تكون في يلا عبد الرحمن تكون للظرفية, ويكون معنى في السماء يعني على السماء, يعني في السماء يعني في العلو, يعني في العلو. طيب ها؟ الأكوان وش؟ أي نعم السماء السبع الطباق, يعني من على السماء لأنه فوقها. طيب نحتاج إلى دليل يثبت لنا أن في تأتي بمعنى على. لا مهم مهم عن كل حال. صلب أنكم في جذوع النخل, يعني على جذوع النخل. قل سيروا في الأرض, يعني على الأرض, مع أن قوله فامشوا في مناكبها في احتمال تكون على مناكبها. طيب جديد. قال وقوله أو وقوله بالرفع ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني فيها إشكال لغوي, فما هو الإشكال وما الجواب عنه محبوب؟ حذف نون الوغاية ولا نون الفعل؟ أيهن نون الفعل يعني. طيب وش الجواب على هذا؟ يعني انه يجوز اذا اتصل نون الوقايه في الفعل جاز حذف نون الرفع. طيب ويجوز هذا بكثره. قوله الا تامنوني وانا يعني الا تعتبروني امينا وانا امين من في السماء, والذي في السماء هو الله عز وجل, وهو امينه عليه الصلاه والسلام على وحيه مامون, وسيد الأمناء عليه الصلاة والسلام, والرسول الذي ينزل به بالوحي عليه هو أيضا أمين, إنه لقول رسول أمين كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. طيب وهذا له سبب, أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم فقال له رجل اعدل, فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. والعرض هنا ألا للعرض, كأنه يقول ائمنوني فإني أمين من في السماء. فنقول بلى نأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بأنه سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام. الشاهد قوله من في السماء, ونقول فيها ما قلناه فيما سبق. طيب قال وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين السماوات قال عليه الصلاة والسلام والعرش فوق الماء، فإن بين السماء السابع والعرش بحر، بحرا بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء. ويشهد لهذا قوله تعالى وكان عرشه على الماء. قال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى، هو فوق العرش ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا، بل قد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني الشيء اللي في ضميرك يعلمه الله مع أنه ما بال لأحد، حتى أنت ما نطقت به والله عز وجل يعلمه. قال وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ وأين يستفهم بها عن المكان. قالت في السماء، يعني على السماء أو في العلو على حسب الاحتمالين السابقين. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وعند أهل التعطيل هي بقولها في السماء، إذا أرادت أنه في العلو هي كافرة، هي كافرة، لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة فهو كافر، إذ يقولون إن الجهات لا تحويه أبدا، إن خالت منه، ليتهم يقول لا تحويه لكن يقول خالت منه. نعم. طيب استفهام النبي صلى الله عليه وسلم بأين يدل على أن لله مكانا، ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة، لأنه أكبر من كل شيء، وأن ما فوق الكون عدم، ما هناك جدران ولا جبال ولا أشجار، عدم، ما ثم إلا من؟ إلا الله عز وجل، فهو فوق كل شيء، فوق كل شيء. طيب وقوله وهو يعلم ما أنتم عليه يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه، وإذا آمنا بهذا الحديث فإننا نستفيد منهم فائدة مسلكية، وهي تعظيم الله عز وجل وأنه في العلو فنخافه، وأنه يعلم ما نحن عليه فنقوم بطاعته بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يرانا ولا يجدنا حيث نهانا. وفي قوله اعتقها فإنها مؤمنة دليل على أن عتق الكافر ليس بمشروع، عتق العبد الكافر ليس بمشروع، ولهذا لا يجزئ في الكفارة. لماذا؟ لأن بقاء الكافر عندك رقيقا فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة، فإذا اعتقته إيش؟ تحرر، وإذا تحرر فيخشى منه أن يرجع إلى بلاد الكفر، لأن أصل الرق هو الكفر كما مر علينا في الفرائض. فإذا حررناه وأعتقناه ربما الآن يقول ما لاحظنا عليه كلام، ثم يرجع إلى الكفر ويبقى معينا للكافرين على المؤمنين. ثم قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. فهذا الحديث بمعية الله عز وجل، وقد سبق أن معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض، بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في الأرض، لأن العلو من إيش؟ من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أبدا. بل هي لازمة الله سبحانه وتعالى. وقول الرسول أفضل الإيمان أن تعلم يدل على أن الإيمان يتفاضل، لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت خفت منه عز وجل وعظمته. لو كنت في حجرة مظلمة ما فيها أحد فاعلم أن الله معك، لا في الحجرة لكنه سبحانه وتعالى لإحاطته يكون معك، وليس في الحجرة. طيب، كذلك يقول وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، البصاق معروف أظن، قبل وجهه يعني أمامه، ولا عن يمينه. أما كونه لا يبصقن قبل وجهه فإنه علل قال فإن الله قبل وجهه، قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله. طيب وعن يمينه؟ قال العلماء بل أظنه ورد في حديث فإن عن يمينه ملكا. ثم على فرض أنه ليس الأمر كذلك فإن اليمين أفضل من الشمال فيكون على اليسار، ولهذا قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه. طيب فإن كان في المسجد، قال العلماء في خرقة من ديل أو في ثوبه ويحك بعضه ببعض حتى تزول صورة البصاق كذا، أو عن يساره. طيب ما خالف إذا قدرنا إنسان عند الجدار ووراء الجدار شارع والجدار قصير، ها؟ يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. كان في الأول، كان الناس في الأول يصلون في السطوح، سطوح المساجد، ما أدركتمها ولا لا؟ السطح يكون له جدار، جدار قصير على الشارع، نعم، فيمكن بكل سهولة، ها؟ على كل حال هو إذا كان لا يمكن أن يبصق عن يساره إلا في المسجد فلا يبصقن في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة. يستفاد من هذا الحديث أن الله تعالى قبل وجه المصلي أمامه، ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال إنه أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء ولا لا؟ نعم، هو الذي قال ذلك، ولا تناقض بين كلامه هذا وهذا، إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين محال أبدا، لا يجمع بين متناقضين. الوجه الثاني أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهه، صح؟ الآن مثلا هذه النجفة أمامي وهي فوق ولا تحت؟ فوقي. الرجل يستقبل الشمس في أول النهار فتكون أمامه وهي فوق في السماء، يستقبلها في آخر النهار تكون أمامه وهي فوق في السماء. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق، ها، ففي الخالق من باب أولى بلا شك. الوجه الثالث أن نقول هب أن هذا ممتنع في المخلوق فإنه لا يمتنع في الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. ويعدها لنا الآن عبد المنان، عد الأوجه الثلاثة. أولا ما هو بإذا امتنع. لا إن صفات المخلوق أو صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. طيب هذا اللي قلت الرسول قاله هنا وقال في الأول ربنا الأرض في السماء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأراضين ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى. عندي خالق ها فالق والأرضين عندكم إيه والأرض بس أنا قلت الأرضين. اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. هذا حديث عظيم. توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بربوبيته في قولها اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء. وهذا من باب التعميم بعد تخصيص ورب كل شيء. وهذا التعميم بعد التخصيص لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. واستمع أو وانظر إلى قوله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وش بعده وله كل شيء حتى لا يظن ظان إن ماله إلا هذه البلدة. نعم فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى فالق الحب حب الزروع والنوى نوى الغرس. فالأشجار التي تخرج إما زروع وإما غرس أشجار. ما للأشجار يسمى نوى وما للزروع يسمى حب. فالق الحب والنوى هذا الحب الجماد وهذا النوى الجماد اليابس يابس كالحجر لا ينمو ولا يزيد يفلقه الرب عز وجل يعني يفتحه حتى تخرج منه الورق والزرع. هل أحد يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا والله لا يستطيع. مهما بلغ الناس في القدرة ما استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا. النوى كذلك هذا النوى الجامد الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد يفلقه الله عز وجل ينفلق وينفرج ثم تكون منه الغريسة التي تنمو. لا أحد يستطيع ذلك إلا الذي فلقها سبحانه وتعالى. طيب لما ذكر الآية العظيمة الكونية ذكر الآيات الشرعية وهو قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم هذه الكتب أعظم كتب أنزلها الله هي الثلاثة هذه القرآن التوراة والإنجيل والقرآن. وبدأها على الترتيب الزمني على الترتيب الزمني وهي في الحقيقة ليست ترتيبا في الفضل بل المتأخر هنا أفضل من المتقدم لأن المتأخر ينسخه أي ينسخ المتقدم. فلهذا تأخيره بالذكر لا يعني تأخيره في المرتبة بل الآخر أفضل من الأول. وقد رتبهم الله عز وجل في القرآن هذا الترتيب فقال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه الكتب العظيمة منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء به القرآن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم. وقال تعالى في أول سورة عمران: نزل عليك الكتاب الحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس وأنزل الفرقان. نعم. قال: أعوذ بك من شر نفسي. الله أكبر. تلجأ إلى الله من نفسك؟ يعني أعظم من هذا اللجوء؟ يعني أنا ألجأ إلى غيري من غيري، ألجأ إلى هذا الرجل الذي معه السلاح، منين؟ من السبع أو من رجل عدو لحقني مثلا، لكن ألجأ من نفسي لغيري؟ لا يمكن أن ألجأ من نفسي لغيري إلا وهذا الغير أشفق من نفسي علي. من هو؟ الله عز وجل. ولهذا قال: أعوذ بك من شر نفسي. شوف، تهرب إلى الله بنفسك من نفسك، ومع هذا أيضا تلجأ من الله إلى الله. سبحان الله العظيم. صح. من يحميك من الله؟ الله. ولهذا جاء في الحديث: أعوذ بك منك، أعوذ بك